السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. صفحة الفيس. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى برواية يحيى ابن يحيى الليثي، قال في كتاب النكاح: نكاح العبيد. حدثني يحيى عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: ينكح العبد 4 نسوة. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك، مشهور بربيعة الرأي. قال مالك: والعبد مخالف للمحلل، إن أذن له سيده ثبت نكاحه، وإن لم يأذن له سيده فرق بينهما. والمحلل يفرق بينهما على كل حال إذا أريد بالنكاح التحليل. قال مالك: في العبد إذا ملكته امرأته أو الزوج يملك امرأته، إن ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسخا بغير طلاق، فإن تراجع بنكاح بعد لم تكن تلك الفرقة طلاقا. يعني إذا تزوج العبد امرأة فامتلكته هذه المرأة، اشترته أي صار عبدها، يفرق بينهم، والعكس كذلك يفسخ، يكون الفسخ لكن لا يكون طلاقا. أي نعم، تتزوجه بالنكاح. قال مالك: والعبد إذا اعتقته امرأته إذا ملكته وهي في عدة منه لم يتراجع إلا بنكاح جديد. يعني إذا اعتقت، اشترته فاعتقته وملكته وهي ما زالت في العدة، لم يتراجع إلا بنكاح جديد، يعني لا يقال إنها ترجع له ما دامت في العدة. قال: نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله. حدثني مالك عن ابن شهاب أنه بلغه أن نساء كن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات، وأزواجهن حين أسلمن كفار، منهن بنت الوليد بن المغيرة، وكانت تحت صفوان بن أمية، فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان بن أمية، ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، زوجته مسلمة وهو ما زال، وأن يقدم عليه، فإن رضي أمرا قابله وإلا سيره شهرين. فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه ناداه على رؤوس الناس فقال: يا محمد، إن هذا وهب بن عمير جاءني بردائي وزعم أنك دعوتني إلى الإسلام، دعوتني إلى القدوم عليك، فإن رضيت أمرا قبلته وإلا سيرتني شهرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل أبا وهب. فقال لا والله لا أنزل حتى تبين لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل لك تسيير 4 أشهر. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بحنين فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحا عنده، فقال صفوان أطوعا أم كرها؟ فقال بل طوعا. فأعاره الأداة والسلاح التي عنده، ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر، فشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة، ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. هذا بلاغ ابن شهاب بلغه، وقد رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد ويحيى بن بكير. قال ابن عبد البر هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح، هو حديث مشهور معلوم عند أهل السير، وابن شهاب إمام أهل السير وعالمه، وكذلك الشعبي، وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله. يعني قل الحديث مشهور عند أهل السير وهذه الشهرة تكفي في ثبوته وإن لم تكن له أسانيد متصلة. هذا كلام طبعا الشهرة المجردة إن لم تبلغ التواتر فلا يعتد به. قال وحدثني عن مالك عن ابن الشاهد منه أن المرأة أسلمت قبل الرجل وتأخر إسلامه، فلما أسلم رجع أو رجعت إليه بذلك النكاح. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال كان بين إسلام صفوان بين إسلام امرأته نحو من شهر. قال مالك قال ابن شهاب ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها. إذا جاء قبل انقضاء العدة وأسلم فبقي على النكاح الأول، فإن خرجت العدة لابد من نكاح جديد. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم امرأته حتى قدمت عليه باليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم وقدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه فثبت على نكاحهما ذلك. وأيضا هذا مرسل من مراسيل الزهري. قال مالك وإذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة بينهما إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني ما دامت كافرة. قال باب قال ما جاء في الوليمة، وليمة النكاح. زوجة الآخر خلاص انتهت، قضت عدته، تزوجت
وليس لها أن تتزوج إلا بعد 4 أشهر
عدة قضى عدته. قال ما جاء في الوليمة وحدثني يحيى عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم سقت إليها؟ قال: زينة نوات من ذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أولم ولو بشاه. حديث روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يوسف التنيسي، وحديث عند البخاري وعبد الرحمن بن القاسم والشافعي. فالحديث في الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن عوف أن يولم. بعضهم أخذ هذا الحديث على ظاهره وقال بوجوب الوليمة، لكن هذا أمر ليس مجردا. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: لقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم. يحيى بن سعيد قال: بلغني، بلاغ وليس متصلا. وقد رواه عن مالك أبو مصعب الزهري، قال ابن عبد البر هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعتهم لم يجاوزوا به يحيى بن سعيد، يعني في الإسناد، ولم يختلف الرواة عن مالك فيه، ويصح عن الزهري من غير رواية مالك. ويستند، أي ورد مسندا، من وجوه: من حديث يحيى بن سعيد الأنصار، إلا أنه لا يصح سماعه ليحيى، لا يصح سماع ليحيى من أنس. ورواه سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس. ذكره ابن وهب وسعيد بن عفير عن سليمان بن بلال بهذا الإسناد. ثم قال: قد روى هذا الحديث عن أنس الزهري وحميد وعمر بن أبي عمرو، ولا ينكر من حديث ثابت. ولا ينكر من حديث ثابت، يعني ثابت أيضا، ثابت عن أنس، أي أن هذا موصول، وفيه أن الوليمة لا يشترط فيها أن تكون لحما، كل على حسب استطاعته. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها، يعني إجابة الدعوة. وهذا الحديث روى عن مالك أبو مصعب الزهري وبشر بن عمر الزهراني وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يوسف التنيسي، وحديث عند البخاري ومحمد بن الحسن ويحيى بن سعيد ويحيى بن يحيى النيسابوري، وحديثه عند مسلم. إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها، فيه وجوب إجابة الدعوة إلى الوليمة، فهو من حق المسلم على المسلم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأت الدعوة فقد عاصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا يدل على الوجوب، لأن المعصية لا تكون إلا على أمر واجب. والحديث روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يوسف التنيسي، وحديثه عند البخاري وعبد الرحمن بن القاسم ومحمد بن الحسن الشيباني ويحيى بن يحيى النيسابوري، وحديثه عند مسلم. وهذا حديث مسند، لأن بداية الحديث قول أبي هريرة، لكن في قوله في نهاية الحديث فقد عصى الله ورسوله، هذا يدل على أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه روح بن القاسم وإسماعيل بن مسلمة القعنبي عن مرفوعا، عن أبي هريرة مرفوعا، يعني لا يحضر، إذا رأى منكرا لا يحضر، ويسقط عنه الوجوب كغناء واختلاط ونحو ذلك، أي منكر. قال: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول القصعة، فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم. أهلا وسهلا يا حسن، أنت كنت فين يا حسن؟ زعل على التجرام يا حسن. الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد زيد بن أسلم أن رسول الله مرسل. قال ابن عبد البر: وهذا أيضا مرسل عند جميع الرواة للموطأ والله أعلم. ومعناه يستند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث أبي لاسن الخزاعي، قد رواه عن بسة بن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن بسة هذا ضعيف لا يحتج به. ده خلاص انتهى. طيب، فلم أزل أحب الدباء، هذا في الصحيحين كما تقدم. نعم. قال: جامع النكاح. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث، قال: إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة، وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه وليستعذ بالله من الشيطان. هذا الحديث كما تقدم مرسل، وقد رواه مسندا عن بسة بن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر، وعن بسة هذا ضعيف لا يحتج به. وقد رواه أيضا محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا إسناد الحسن. رواه البخاري في خلق أفعال العباد وابو داود وابن ماجه والنسائي في اليوم والليلة. هو حسن بذاته، الإسناد الثاني هذا حسن بذاته، اللي هو من طريق ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن رجلا خاطب إلى رجل أخته. نعم. الاستحباب. استحباب. قال: وحدثنا عن مالك عن أبي الزبير المكي أن رجلا خطب إلى رجل أخته، فذكر أنها قد كانت أحدثت، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فضربه أو كاد يضربه، ثم قال: ما لك وللخبر؟ يعني لماذا تخبره؟ هذا رواه طيب عن أبي الزبير بن أبي الخطاب، وهذا مرسل. أبو الزبير المكي تابعي، فقل يحكي حكاية عن عمر لا تصح. قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير، يعني نزلت الشغل رحت الشغل، في ناس تنبهوا عليهم يذيعوا. قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كانا يقولان: في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة أنه يتزوج إن شاء ولا ينتظر حتى أن تنقضي عدتها، لأنها طلقها طلق البتة ليست لها رجعة يعني. وحدثني عن مالك، لأنه لو كانت طلقتها رجعية ليس له أن يتزوج بخميسة، فتكون هذه خميسة، أما هذه لأنها بائنة إذا تزوج لا تكون خمسا.
حتى لو نوى أنها هو إيه؟ هي رجعية، لكن نوى أنها ما يرجعها،
ولو ما دامت في العدة يمكن يرجعها. قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير أفتيا الوليد بن عبد الملك عام قدم المدينة بذلك غير أن القاسم بن محمد قال طلقها في مجالس ستة، يعني طلقة وطلقة وطلقة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال ثلاث ليس فيهن لعب: النكاح والطلاق والعتق. هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسعيد بن سعيد ويحيى بن بكير، ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج وسفيان الثوري عن يحيى ابن سعيد به، يعني عن سعيد بن المسيب. وهنا حديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة، لكن لا يصح. وهذا لو حتى لو صح فهو خلاف الصحيح، فالنكاح والطلاق والعتق كل هذا لابد أن يكون عن نية وعن عزم وقصد، فلو جرت كلمة النكاح على لسانه من غير قصد أو الطلاق أو العتاق مازحا أو غير مختار أو نحو ذلك لا يعد بها، لا يعتد بها.
الحديث السابق محمول على أنه طلق ثم رجع، طلق ثم رجع،
أيوة ثلاث طلقات متفرقات.
لا يعني في مجال الشفة أنه قبل أن يرجع.
نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه، فكانت عنده حتى كبرت فتزوج عليها فتاة شابة، فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة، طلب منه الطلاق، فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها، يعني هو طلقها طلقة عشان يهددها يعني، أو حتى يعني ترجع إلى نفسها، فلما أوشكت العدة أن تنقضي راجعها، ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم راجعها، ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فقال ما شئت إنما بقيت واحدة، فإن شئت استقررت على ما ترين من الأسرة وإن شئت فارقتك، يعني لو حبيت تبقي زوجة لي وأنا أؤثر تلك عليك فبها ونعمت وإلا طلقتك. قالت بل أستقر على الأسرة. مش عايزة تطلق، هي كانت بتهدد المرات السابقة تهديد يعني. قال فأمسكها على ذلك ولم ير رافع عليه إثما حين قرت عنده على الأسرة، يعني ما دامت قد رضيت، كما حصل من سودة أنها تنازلت عن يومها واستقرت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي إذا رضيت المرأة أسرة غيرها عليها وأرادت البقاء مع زوجها فلا حرج.
الأسرة تحمل على حقها في
المبيت
لكن
نعم
لا يجوز، إنما هي
حتى يعني
بأخرى
يعني كله
لا
يجوز. هذا الظاهر أنه هو مجتنبها يعني.
مجتنبها لكن يبيت عندها حقها في المبيت.
ولو لم يبت هذه الأسرة.
وهنا يقع.
ها؟
هنا يقع في البيت.
رضيت.
لا قبل أن ترضى.
طبعا العدل واجب، لكنه لما استسمحها بعد ذلك أو خيرها بين البقاء معه على هذه الأسرة أو لا فرضيت بذلك فلا إثم عليه وبقيت زوجة له ترثه ويرثها. وهذا يحصل كثيرا في زماننا خاصة النساء التي لا تجد لها عائلا غير زوجها، فتقول أبقى معك ولا أريدك، تنفق علي وعلى ولدي، وهي ترضى بذلك. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. خلينا عند الطلاق، ربنا يبعد عنا.